قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من قلوب تمتلئ لكم حبا، ونريد معا أن نكون في سفينة النجاة مع مصابيح الهدى، مع أنبياء الله تبارك وتعالى الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. إننا لا نجد أمثلة كاملة في هذه الحياة نقتدي بها بلا أي انتقاص أو شوائب على الإطلاق سوى أنبياء الله تبارك وتعالى. وما دون أنبياء الله عز وجل هم يخطئون ويصيبون. نحن إذن عمدنا إلى القمم من خلق الله تبارك وتعالى، نتعرف على سيرتهم ونترسم حياتهم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة. نعرف من خلال حياتهم جوانب التميز لنقتدي ولنقتفي، ثم نسقط ذلك على واقعنا المعاصر، فلا نغيب بالماضي عن الحاضر ليحدث هذا العبور. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مع الشيخين والأخوين الحبيبين فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل وأخينا الحبيب الأستاذ سعيد توفيق بركات، مرحبا بكما.
مرحبا بحضرتك
في هذا اللقاء، ونحن مع نقلة نوعية جديدة مع سيدنا إسحاق. بدأنا سلسلة أنبياء بني إسرائيل، وهذا الأمر البداية فيه أن كثيرا من المسلمين يعتبر أن أنبياء بني إسرائيل مش أنبياءنا، ونحن أمام نصوص صريحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ثم تمضي الآيات مرارا أننا نؤمن بهم جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد من هؤلاء أبدا. نحن إذن أمام مشاعر عند بعض المسلمين أن دول أنبياء بني إسرائيل. هذه المسألة، هم أنبياؤنا، نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بإسحاق ويعقوب ويوسف من هؤلاء جميعا، بل نحن نتأثر بقصة سيدنا يوسف في حياتنا الخاصة، ربما أكثر بكثير جدا من أنبياء آخرين. فحتى الأطفال يقول لك قصة سيدنا يوسف لا خصوصية. إذا نحن أمام هذه الصورة، أمام تقريض عالي من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فجعل هذه سلسلة الكرماء يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذا هذه سلسلة الكرام. أخي الحبيب فضيلة الشيخ حازم، يعني لو أعطيتنا المنظومة العامة لحياة سيدنا إسحاق عليه السلام.
نعم، تفضل. مشكور الله. أولا أنا أخذ استمدادا مما قلت حضرتك، لأنك حيجت عندي معاني الحقيقة ربما لم يكن في الحسبان أن نبدأ بها. لكن الحقيقة إحنا الآن في هذه الحلقة في هذا اللقاء نعتبر داخلين كما يقولون عش الدبابير.
أنا كنت عايز أقول دي بس
لا خلينا نعم عش الدبابير. ليه؟ لأننا نتكلم الآن عن القضية السياسية العالمية الحالية المتأسسة على عقيدة التفرقة بين الأنبياء. ونحن أصحاب دين يقول لا نفرق بين أحد من رسله، وهم يوهموننا أو يريدون أن يصنعوا في كل طبقة من طبقات النسل الآدمي يعملوا تمييز ويعملوا تفرقة. فييجوا مثلا يقولوا أبناء نوح في الساميون وفي غير الساميين، الجنس الآري الجنس الحامي أبناء حام يعني وما إلى ذلك. فإذا عندنا تفرقة في أبناء نوح
قديمة
قديمة من الأول.
أيوة نعم.
من أول طوفان أهلك البشر ولم يبقى إلا أبناء نوح، قالوا خلاص يبقى اللي تبع سام ابن نوح غير اللي تبع حام ابن نوح وهكذا. بعد شوية قالوا أبناء إبراهيم كذلك، اللي تبع إسحاق ويعقوب هم ولأن يعقوب هو إسرائيل ونسله هم بنو إسرائيل ده شيء، وأبناء إسماعيل دول شيء آخر. ويبدأ التفريق العائلي بهذه الصورة. هذا المعنى عانده وقاومه الإسلام بكل المقاومة والمعاندة، وإن كان المعاندة لفظ يصعب علي لأني شاعر فيه بشيء من عدم التأدب مع الإسلام، لكن أنا أقصد أن الإسلام يأباه كل الإباء. لا يمكن أن يسمح الإسلام بأن تكون فطرة التوالد الطبيعية هي شهادة الصواب أو الخطأ.
كان الإسلام
مش ممكن.
يقاومه
ويعانده ويأباه بكل شدة. وإن ولا يعرف يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مش عشان أنت بنتي.
مفيش تمييز بين أنبياء الله
مطلقا، لا تمييز بين بشر، فلا تمييز بين أنبياء الله. إنما هذه القضية طرحت. النقطة الثالثة إن إحنا الآن عندما نتكلم عن سيدنا إسحاق ستلاحظون أننا في هذه اللحظة نتعرض لأول مرة في تاريخ النبوات من منذ بدأنا هذه السلسلة وهذا اللقاءات، لأول مرة الأب نبي والابن نبي. ما تعرضناش فيها قبل كده
أبدا،
ما فيش. لا. بعد كده هنلاقي
لتاني مرة سيدنا إسماعيل.
ما هو أنا بتكلم عن إبراهيم وأبناء إبراهيم. لا. يعني إنه لأول مرة نجد إبراهيم
سيدنا إسماعيل أولاده المباشرين ما كانوش أنبياء.
سيدنا إسحاق كان
سيدنا
أبناء
إسحاق الأب والابن. لا. يعني هو بين نبيين رسولين.
فإحنا لأول مرة في كلامنا عن النبوات بنتعرض للبيت اللي نبوة ترث نبوة. ده هيتكرر بعد كده، يعني سليمان سيرث داود، سليمان ابن داود،
ويحيى ابن زكريا،
ويحيى ابن زكريا، وهنجد هارون أخو موسى، وهنجد يعني سنجد هذه
التفرد هنا والتميز إن سيدنا إسحاق والده نبي وابنه نبي، ولذلك الرسول قال الكريم وابنه وابن ابنه،
عمل شجرة ناس
شجرة كده. نعم.
كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، في عندي أربع أجيال من الكرام.
معلش يا شيخ حازم الحتة لازم أقف. الكريم ابن الكريم، أصل كريم ابن كريم يبقى كريم من الكرماء، ده الكريم دي بقت الألف واللام أفادت كأنه الاختصاص الكبير يعني.
آخر
يعني
مرة. آخر مرة.
نعم.
لا لا ممكن يقف زي ما هو عايز يعني.
فرق القوة أنت حر.
فإذا نحن هذه القضية ليست قضية ناس بيصطادوا معنى جمالي في البلاغة، لا، دي أصبحت قضية لها مردود سياسي هيبان الآن، أن هذا الكلام بنيت عليه فرق بشرية ضخمة.
نعم،
فرق بشرية ضخمة على الكلمتين اللي هو، فمش ده مش التقاط بلاغي. النقطة التالية أننا أمام في قصة إسحاق أمام خرافات غير عادية وردت عن بني إسرائيل. أولا صحف بني إسرائيل تم فيها تحريف، فوقف الإسلام ينظر إليها. هذا التحريف في هذه الصحف أبقى جزءا منها صحيحا لم يحرف، وأدخل عليها جزءا منتحلا تم تحريفه، نعمل إيه؟ فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوا ولا تكذبوا، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، أي لا تحكموا على الرواية بالصدق والكذب، لأنه وارد أن تكون هكذا، وارد أن تكون هكذا. لكن وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني اروا ما قاله بنو إسرائيل لكن دون أن تحكموا عليه بصحة وضعف. فبالتالي إحنا في علم الرواية عن بني إسرائيل عندنا قاعدتين واضحتين، نروي ما قاله بنو إسرائيل، ما قاله بنو إسرائيل نرويه لكن لا نحكم عليه بصحة ولا ضعف،
ولا نعتقده،
لأنه لا سبيل لنا إلى ذلك. ولا نعتقد طبعا
إلا مدلنا إذا جاء في كتاب نحكم ربنا وهدي نبينا.
نعم. إذن إلا في حالات، من ضمن هذه الحالات حالات لا تليق بالنبيين أصلا،
لازم
واحد بيقول لي إن سيدنا إسحاق، وده صلب هذا اللقاء الحقيقة، ولذلك وقفتنا أمام سيدنا إسحاق وقفة ضخمة وعظيمة. ليه؟ سيدنا إسحاق هو النبي اللي ابنه إسرائيل، يعقوب هو اللي ابنه إسرائيل، فده البيت اللي نبتت منه فكرة الإسرائيلية، وإسرائيل هذا نبي لنا. لذلك أنا أتكلم الآن أو أتدبر أو أتأمل بيتا نبتت منه هذه الفكرة، وأقدسه وأقدره وأقول إنه بيت نبي، ولا أدخل الجنة وإن آمنت بمحمد ما لم أؤمن بإسحاق، وما لم أؤمن بإسرائيل اللي هو يعقوب، وما لم أؤمن بأنبياء بني إسرائيل لأولهم سيدنا يوسف وأخوته. نحن إذن هنا أمام قصة ضخمة بنى عليها بنو إسرائيل فكرة اغتصاب النبوة بالقوة من ربنا، إن البشر واحد فتوة لوى دراع ربنا وقال له اديني النبوة وإلا. فعندنا روايتين ضخمتين جدا وردتا عن بني إسرائيل، ومع الأسف يتحدث بهما بعض المتحدثين جزاهم الله خيرا يعني، لكن لابد أن ينص، ده شيء غير لائق. فمثلا يقولون إن النبوات في بني إسرائيل كانت ماشية بالطريقة الآتية، قاعدة إن الابن الأكبر
هو اللي ياخد النبوة،
هو اللي ياخد نبوة أبوه، زي الميراث كده ما كان في أوروبا في العصور الوسطى، إن الابن الكبير هو اللي ياخد عشان تفضل الثروة متجمعة.
نفس القصص استدعيت في بعض المذاهب
طبعا
الإسلامية أو يعني الموجودة الآن الحقيقة
بشرية،
الابن الأكبر والولاية يعني كلام طبعًا غريب
طبعًا
جدا.
ده مذهب بشري، مذهب بشري يعني، مع الأسف الشديد لأنه
حقيقة دي موجودة في الشيعة وده غلط يعني. ما
هي هو في كمان هذا الكلام فيه ايه؟ ده في نزعة او في تكريس نزعة البشر للأثرة، انا عايز يفضل العيلة غنية فيفضل البيت الكبير والتانيين عشان يفضل الاسم. تقديس اسم العيلة ده ضيع ناس كتير في سبيل انه يبقى الاقوى، البقاء للاقوى. المهم يعني دي نقطة ربما الحقيقة من الأثار الاجتماعية.
كانوا إسرائيل بيقولوا إن
نعم
النبي
نعم الإبنى. لكن قصدي أقول مدام حضرتك حضرتك مهتم بالنقطة دي بالذات، ده فعلا من المردود على الواقع.
نعم.
إنه فعلا اللي حصل في المواريث وفي أسماء العائلات وفي قبائل، إن الابن الكبير بيخلص على الصغيرين ويغتصب هو، ثم صار ذلك قانونا، ثم أشاع القتل.
نعم.
وأصبح الابن يرث حتى زوجات أبيه، حتى العبيد، حتى غير، ويغتصب. هذا الكلام وتاريخ الاغتصاب البشري، احنا عندنا الفراعنة، حضارة الفراعنة، يجيبوا الفرعون الجديد، الفرعون الجديد يلاقي الفرعون اللي قبله بنى معبد ولا بنى أثرا كبيرا يروح شاطب اسم الفرعون القديم من على المعبد ويكتب اسمه. فكانت الفكرة الموهومة التي قال بها بنو إسرائيل ومستقرة عندهم عقائديا إن المسألة مش بالعقيدة ولا بالصلاح ولا بالتقوى ولا بمؤهلات الطاعة، وإنما الابن الكبير.
فقالوا افتحها تماما لما وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
وهي دي الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب العالمين، هي دي هو ده المدار الرئيسي في كلامنا عن إسحاق ويعقوب ويوسف وبني إسرائيل. إن سيدنا إبراهيم دعاء أصلا قال ومن إني جاعل يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما وولادي يا رب ولادي كمان يبقوا صالحين، لأنه دعا لهم حتى بالصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي قال ومن ذرياتي، قال له ذريتك منهم هيبقى فيه منهم محسن ومنهم ظالم لنفسه مبين. ودي وردت في شأن إسحاق.
نعم سورة الصفات
الآية في سورة الصفات عن إسحاق
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
الله يبارك فيك. محسن وظالم لنفسه مبين، ولذلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الظالمين هؤلاء الظالمين
النبوة تبقى في ذريات المحسنين
في الجزء المحسن. ولذلك بنو إسرائيل التحريف الرئيسي في القصة إنه بيتكلم عن مسألة ذرية، مسألة نسل، فلان ابن فلان ابن فلان وده الابن الكبير، مع أن الآية قالت إن عهد الله لا يبلغ الظالمين أصلا، مش الظالمين هم اللي لا يبلغون عهد الله، كمان عهد الله لا يمكن أن يصل إلى لا ينال عهدي فاعل الظالمين مفعول به. فهنا بنو إسرائيل بنوا على هذه القصة على أن الابن الأكبر هو الذي يأخذ النبوة، فقالوا أمال يعقوب خد النبوة إزاي؟ ده عيسو كان هو الابن الأكبر ويعقوب ما كانش الابن الأكبر. قالوا لهم ما هي دي الفهلوة بتاعت إسرائيل، هي دي الفهلوة اللي مبنية عليها الفكرة الإسرائيلية
ودي اللي بيلهفوا بها كل حاجة.
إنه السنن بتقول الابن الأكبر يأخذ النبوة، لكن يعقوب كان فهلوي واستغفر الله من ذلك يعني، لكن يقولوا ابن حنت وعرف ياخد النبوة غصب عن ربه وعن ابوه ازاي يا جماعة؟ قالوا روايتين. الرواية الاولى انه كان قاعد مهموم تحت الشجرة فشاف واحد ماشي في الطريق قال الله مين ده بالليل ساعة 2 بالليل كده والناس نايمة، فعرفه قال الله ده ربنا، ربنا نازل يتفقد أحوال الخلق، فرصة ذهبية. فقام إليه وقال له باركني خلينا يا نبي. قال له ما ينفعش أنا آسف يا عيسو يا يعقوب، أصل إحنا عندنا سنة أن الابن الكبير هو اللي يأخذ. قال له لا أنا لازم تباركني، مش هسيبك غير لما تباركني وأكون أنا النبي. يا عم ما ينفعش سامحني أن رب العالمين يقول له ذلك حشاه ذلك. قال له مش هسيبك. قال له خلاص اعمل انت عايزه امشي. راح ماسكه مكتفه ولوي دراعه لا يعقوب لوي دراع ربنا ونزل ضربه وكتفه وصرعه على الارض وفضل جابه لمسه اكتر.
ده تخريف بني اسرائيل،
ده عقيده عند بني اسرائيل، يعني هذا ليس ادعاء منا عليهم،
يعني هذا الكلام منصوص عليه في التلمود ويقولون لا يستطيع حتى الرب ان يغير ما جاء في هذا التلمود. يقول لقد دخل يعقوب في معركه شديده مع اسرائيل مع الله مع يهوى فلم ينجو من الموت إلا بعجوبة. يعني طلع من تحاشى لله
يعني أخذنا إمرأة.
أنا الآن قوي على سادة المشاهدين الحقيقة
يعني كمل. إحنا بنسليهم دي نكت طيب. هي عقيدة عند
عايزين حضرتك تكملها
نعم.
وتنهيها وبعدين
دي فكاهات، لكن هي أنا بقول لهم انظروا إلى عقائدهم في الله. يعني بنو إسرائيل لا يقدسون الله، يقولون يد الله مغلولة متكتفة.
نعم.
يقولون إن الله فقير
نعم.
ونحن أغنياء، يعني عقيدتهم في الله غلت أيديهم ولعنهم
لما قالوا هم بيقولوها.
فدي الرواية الأولى إنه يعقوب أخذ برغم إنه مش ابن الأكبر لإسحاق أخذ اغتصاب النبوة لغاية وربنا رفض، لكن لما الصبح قرب يطلع ربنا قال له وأستغفر الله من إني بحكي بهذا التبسيط يعني أو التبسط، قال له يعني بلاش تفضحني الصبح هيطلع والناس هيصحوا ويشوفوا ربهم بالشكل ده يعني استر عليا. قال له مش هسيبك مش هسيبك. فاضطر رب العالمين ان هو يعطي يعقوب الرسالة ويصبح هو النبي وليس عيسو. لكن كان لا يمكن ان يبارك الا اذا ابوه دعا له بالبركة. فيحكوا لهم بقى القصة التانية الرواية التانية انه الأب اشتاق إلى طعام فطلبه من عيسو الابن الكبير، فأم يعقوب لأنها كانت الضرة قالت له روح البس واعمل زي عيسو وهات لأبوك اللي هو عايزه،
فجابه يدين جداد والبس اللبس بتاع أخوك شغل نصب واحتيال من أهل،
فجابها يعني ليعقوب جابها لإسحاق، فإسحاق افتكره فدعاله، فعشان كده خد الدعوة بالنصب وخد النبوة بالغصب، فبالنصب وبالغصب وصل إلى هذا الكلام. ده حصل إنما المسلمون يبرئون بيت إسحاق الذي ولد لسارة أمه صاحبة الكرامات الإيمانية، وولد لإبراهيم، وكان حلقة الوصل بيت النبوة للأب والأم والأبناء والإخوة كلهم بيت يوحى إليه على هذا النحو، خرج منه هذا الفضل الكبير. ولذلك الله عز وجل سمى إسحاق في القرآن نبيا. شوف إزاي، إن أولا قال تعالى نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه، إنا نبشرك بغلام عليم. عليم عن إسحاق سماه الله عليما في سورة الحجر.
نص الأصل على نبوة سيدنا يعقوب ورد قبل ميلاده، فلما اعتزلهم وما يعبدون سيدنا إبراهيم من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
الله أكبر.
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. الآية دي في سورة مريم تنسف تماما، لأن قرار النبوة جاءت بعد اعتزال سيدنا إبراهيم لأبيه، وكانت جائزة الملك سبحانه وتعالى بهذه البشارة، وقال له ان انت هتعيش لغايه ما اسحاق يخلف يعقوب، وان اسحاق ويعقوب الاثنين انبياء.
وعندك حضرتك
آيه محسومه،
الايه الخطيره التي تؤكد هذا ايضا ايه سوره الانبياء، النص فيها قول الله عز وجل ووهبنا له اي لابراهيم اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا بيت النبوة كما يراه الإسلام، وهذا هي التخاريف التي قال بها بنو إسرائيل كما وردت عنه.
أستاذ حضرتك أنا أود أن احنا نوضح أو يعني نبروز، المرة دي أنا بروز عشان القصة طويلة، يعني أيها الإخوة المشاهدين أو المشاهدون، يعني الحقيقة قانون النبوات من عند الله تبارك وتعالى، كما قلنا في أول حلقة في هذا البرنامج
إنه ولقد اخترناهم على علم على العالمين،
على العالمين. كمان إن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل في كل قوم لكل قوم نبي، اختار واصطفى لوطا، فمن الطبيعي والمنطقي تماما أن يختار ويصطفي إسحاق، ويختار ويصطفي يعقوب، ويختار ويصطفي يوسف. إذن ليست كما يزعمون هؤلاء المخرفون.
واحدة ست هي تغير حياة النبوات، واحدة ست تقعد كده تلبس ولد لبس أخوه وروح لأبوك الأول قبل الثاني يجيب الأكل، يعني ده فضيحة والله.
لا يمكن فضيحة. يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الترتيب واضح تماما. دي اللي ربنا بيقول ايه، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى دي اللي كان بيتكلم فيها فضيلة الشيخ، عدم التفريق بنص الآية في سورة البقرة. الآية الأخرى، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. عايزين بقى نقفز ونقول أن سيدنا إسحاق كان نافلة، ربنا سبحانه وتعالى يعني كافئ سيدنا إبراهيم بعد أن رزق بإسماعيل من هاجر، وكافئ السيدة سارة بأن رزقها بعد عمر طويل. أنا أذكر قصة المعاناة مع الطاغية وقصة الإيمان وقصة الربانية، فيكافئها الله. وده رسالة إلى أي اتنين زوجتين لرجل واحد اللي بنسميهم للأسف نقول ضرة، أو نقول كأنهما
ضراير،
ضراير وأعداء ونؤصل ذلك. إذا قدر الله أن يتزوج رجل بامرأتين وعاشوا مع بعض، فعندهم في هذه القصة امرأة مؤمنة وحرمت من الإنجاب، ثم رزقها الله بسيدنا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، اثنين أنبياء، ويوسف عليه السلام، الثلاثة من نسل جدتهم سارة وليست هاجر. يعني إذا هذا جزاء. ولما ربنا يقول نافلة يبقى دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى إضافية، لأنه الأصل أو الجزاء الكبير لسيدنا إسماعيل أول ما أنجب، سيدنا إبراهيم أول إنجاب وهو سيدنا إسماعيل، وبعدين نافلة بقى سيدنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. عايز أقول إنه ربنا يقول في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طب مش يعقوب اللي هو إسرائيل هو ليس الابن الأكبر؟ فمعنى الله عز وجل يبشرها بإسحاق ثم يعقوب، يبقى هذا هو النبي وهذا هو النبي ومن نسله النبي. الحقيقة يعني
قبل ما يتولد أبوه هو
أيوة نعم الله يفتح عليك، قبل ما يتولد أبوه هو ربنا قال،
وقبل المصارعة
وقبل إيه القصة الخرافية. أنا بقى عايز أخرج بحاجة واقعية، أننا نلجأ إلى الله عز وجل وندعو الله عز وجل ونثق في الله عز وجل، فأي شيء قد يحدث في هذا الكون نتيجة الدعاء ونتيجة الإيمان. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، الإيمان الصافي سيدنا إبراهيم لما عمل كده، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. يبقى احنا لو النهاردة عملنا حاجتين يا دكتور، أمنا بالله حق الإيمان ودعونا الله في كل شيء يخصنا. وأنا الحقيقة كان في موقف قبل الحلقات، ويعني من باب التربية الواحد يذكره، يعني كنت عندي بعض الضيق كده ومتضايق، فأخونا الدكتور صلاح تعالى نصلي ركعتين، فذهبنا وصلينا ودعا وأنا أمين، فشعرت براحة قبل. فإذا أنا بقول والله ليس من باب الحكاية، ولكن حقيقة حينما تخلص وحينما تدعو وستجد النصر، وهي القصة واضحة تماما. سيدنا إبراهيم، السيدة سارة، السيدة، كل تسليم واستسلام ويقين على الله عز وجل، والنتائج كلها واضحة إيجابية. خد إسماعيل وبعدين خد إسحاق. طب ليه إسحاق وليه إسماعيل؟ دي ده من هاجر وده من سارة، الاثنين فضليات. فيعني
حقيقة مع هذه اللمحات العميقة جدا في يعني الغوص في عش الدبابير كما ذكر أخي الحبيب الشيخ حازم وأخي الحبيب الأستاذ سعيد، عندما يعني نقلنا هذه النقلة الإيمانية الربانية الواضحة، فاصل ونعود إن شاء الله لنواصل بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. رسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم، هم للطاعة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى.
إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، نعود إلى هذه القصة العجيبة الفريدة بأحداث من النصب والاحتيال من بني إسرائيل، حيث أودعوا في كتبهم كثيرا من هذه التحريفات التي لا يقبلها عقل ولا منطق، التي لا يقبلها إيمان، التي لا يقبلها أي إنسان على الإطلاق عنده غيرة على دين الله تبارك وتعالى، عنده غيرة على أنبياء الله عز وجل. ونحن حقيقة لسنا أبدا هؤلاء الذين يتركون بني إسرائيل يلطخون أنبياءهم، فنحن أغير على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى القيم والأخلاق من هؤلاء الأوغاد الذين جعلوا من عقيدتهم تلطيخا لجميع الأنبياء، وقد طالت رب العزة سبحانه وتعالى في آيات ونصوص كثيرة واضحات بينات قطعيات. يعني أقول إن هذا التمزيق للقضية الأولى التي طرحها أخي فضيلة الشيخ حازم، التمزيق بين العائلات والتفرقة بين الأبناء وجعل القضية قضية ميراث، يعني هذه المسألة التي نشكو منها في توريث يعني الولاية وتوريث الإمارة، وتحولت من خلافة إسلامية إلى ملك عضوض، يعني هي كلها من هذا النفس الرديء الذي أصيبت به الأمة الإسلامية. بل إن هؤلاء الذين كتبوا عن أنبياء الله تبارك وتعالى، يعني دانتي على سبيل المثال عندما كتب الكوميديا الإلهية جعل أنبياء بني إسرائيل في مواقع مختلفة، منازل مختلفة، وجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أردأ منزلة، قال لك ده أكثر واحد يعني أساء إلى البشرية كلها. فنحن أمام دين يجل ويقدر ويحترم بغاية الحب ويقيم بالعصمة الكاملة. ويعني شوفوا المسألة، الرعاية الإلهية التي منحها الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عندما كان في قمة الانشغال بقوم لوط، قمة الانشغال بالدعوة، فجاءت البشرى وضحكت السيدة سارة لما بشرت، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولذلك سمي إسحاق، وكلمة إسحاق في اللغة تعني الضاحك، يعني المناسبة فيها يعني بشارة كبيرة، لكن هذه البشارة كما قلنا من قبل كانت بشارة مزدوجة، أن سيدنا إبراهيم يعيش هو وزوجته ويشوفوا مش ابنهم إسحاق إنما يعقوب نبيا، بهذا الإيضاح الكامل من سورة مريم وسورة الأنبياء. ونحن يجب أن نواجه بهذه الآيات البينات القطعيات كل هذه الخرافات التي دأب عليها بنو إسرائيل. وللأسف الشديد البعض يأخذ هذه الأشياء ويرددها بنا من إخواننا المسلمين أو بعض الكتاب ليحشو الكتب بروايات، لأن هي يعني روايات فيها مرات ظرف، مرات فيها غرابة، ومرات فيها إثارة. والإثارة إذا وصلت إلى درجة الحقارة، إن الله مقامه العالي يتقال انه نزل وكان يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، انضرب علقة سخنة من يعقوب اللي هو اسرائيل وانتزع، يعني هذه مسألة يجب ان ترتعش لها الابدان وتنتفض لها العقول والوجدان، ولا يقبل الانسان هذا الامر على الاطلاق. ونظل نكتب ونقول ونردد في مواجهة هذا الفساد في الروايات وهذا النزول بمستوى رديء جدا في الحديث عن الله وعن أنبياء الله تبارك وتعالى. يعني الحقيقة يعني مسألة أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي هؤلاء ناس يعني العرب يعبر عن واحد أنفه مقطوع أنه أجدع، واحد يعني قدراته محدودة أنه هو يده مشلولة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كما قالت بنو إسرائيل. هنا واضح أن سيدنا يعني إبراهيم وسيدنا إسحاق أولي الأيدي والأبصار، يعني عندهم حاجتين، عندهم قدرات في الإنجاز المادي العادي في الحياة في العمارة لهذه الحياة، وعندهم رؤية مستقبلية. أولي الأبصار يقول لك يعني شاور واحد عنده بصيرة، عنده حكمة، عنده رؤية للأحداث الحالية يستنبط منها لرؤية للأحداث المستقبلية. فهنا أولي الأيدي والأبصار، يعني مش إيده بتضرب بس.
على أولي الأيدي أيضا من الفضل،
يعني طبعا يعني فلان له يد عليا، فهم هم أولي الأيدي بيقدروا يعني بيمنحوا الحياة
بكل معانيها بقى،
بيمنحوا الحياة شيئا جديدا، في كرم، في جود، في قضاء مصالح الناس، في حضور اجتماعي، يعني ذكاء اجتماعي. وبعدين أبصار إمتى الناس تجي لك كتير، مش بس إنك أنت تخدمها، عندما يجدون مع الخدمة رأيا سديدا. ومن يؤتى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فدي صفة أيضا من التميز اللي كان موجود في سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم جميعا سلام الله تبارك وتعالى.
نعم. والحقيقة يعني حضرتك في هذا اللقاء أثرتني كثيرا، يعني عملت لي إثارات في نقاط كثيرة، زي ما يقول إيه، هيجت كوامن وأشجان، أو كوامن الشجن أيضا يمكن أن يقال. الحقيقة أنا ما أعتقد أن هناك مسلما يفرق أو يشعر نفسيا بأن دول أنبياء بني إسرائيل أو أنبياء الفرع الثاني غير فرع إسماعيل أو شيء من هذا القبيل، لأن القرآن الكريم نص على أمر في منتهى الأهمية، وهو أن هؤلاء جميعا ديانتهم كانت هي الإسلام بالاسم، يعني الإسلام. يعني أنا عندي هذا البيت عندما يقول الله تعالى مثلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب هو إسرائيل، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
إلها واحدا
ونحن له مسلمون. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق بيت يتكلم عن الإسلام، ويوسف عليه السلام اللي هو الرابع، ما احنا قلنا بقى إبراهيم ابن إسحاق ابن يعقوب ابن يوسف، يوسف عليه السلام قال وهو يريد أن يختم حياته، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإسلام ديانة بني إسرائيل. وسليمان الذي ورث داود، داود وسليمان رسالتهم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفي سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم أولاد يعقوب وما أقول كذا 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 إلى آخر الآية، لأنه فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
تأكيد
سيدنا موسى عليه السلام إن أنزلنا التوراة، سيدنا موسى
هدى
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا عن التوراة. وهو نفسه فرعون فهمها، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
فهم كده
يعني أي عايز، هو بيتملقهم، فهم أن دعوتهم هي الإسلام. فنحن ننظر إلى أنبياء الله عز وجل، إلى أنبياء الله، أنهم مسلمون، وإن إحنا تبعهم وهم تبعنا، وليس بيننا وبينهم إلا رحم الإسلام. إنما بنو إسرائيل علشان يطلعوا من هذه الرابطة قالوا إيه؟ قالوا طب سيبكم من الإسلام والعقيدة، إحنا نعمل رحم جديدة هنألفها اللي هي رحم العائلة. وعمر العائلية ما كانت رحم العقيدة، وعمر دخول الجنة ما كان يبقى بهذه الصورة. ولذلك
عشان كده سموا إسرائيل وسموا نفسهم وعملوا القصة الكبيرة الآن.
يعني نعم طبعا يعني طبعا يعني طبعا يعني طبعا
بس بوضح للمشاهدين
الكيان الصهيوني الموجود الآن هذا،
لا يمت لسيدنا
يعني يستخدم الدين من أجل الوصول لأغراض صهيونية بحتة، والحاخامات اللي هم يعني يتمسكوا بما بقي من صح وغلط في الديانة عندهم يتبرؤون تماما مما تفعله الدولة الصهيونية الآن وانتسابهم إلى إسرائيل.
أنا لما باقي آية تفضل،
أنا بس عشان أكمل الفكرة، الذي قصدته أننا عندما نتكلم عن هؤلاء النبيين نتكلم عن أنفسنا، يعني احنا بنتكلم عنها عن انفسنا نحن. يعني الله عندما يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فانا لما الاقي ابراهيم مسلم واسحاق مسلم ويعقوب مسلم ويوسف مسلم وداود وسليمان مسلم، داود نجمة داود وسليمان هيكل سليمان وموسى توراة موسى، انما كل هؤلاء من الانبياء مسلمون. حتى عندما نتكلم عن الـ عن الـ يعني باختصار على كل حال، ما من نبي من انبياء بني اسرائيل. لذلك نحن نتكلم إذن عن كياننا نحن، او هؤلاء يكونون انبياءنا نحن، والا وعلاقه بني اسرائيل الذين كفروا بهؤلاء الانبياء كعلاقه ابي لهب بالنبي، هو قريبه عمه لكنه في النار، لكنه عدو له.
نعم.
فالمساله واضحه،
والشيء واضح الحقيقه في ايه بتستوقفني. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما تقتلون انبياء الله، اذا هم يقتلون الانبياء. نعم. فليس غريبا ان يحرفوا كلاما عن الانبياء. يعني تخيل، هل الكلام ولا القتل ايهما اشد جرما؟
نعم.
واحد قدر يجي على الانبياء ويقتلهم ويعني ينهي حياتهم، فلما يقعدوا يألفوا. وأنا عايز أخرج الحقيقة للواقع برضو تاني.
نعم.
وأقول أن إسرائيل أو الصهيونية الموجودة الآن تتكلم كثيرا في هذه القضايا، وتدعي يعني كذبا وافتراء أنهم أولى بأنبياء الله الذين نؤمن بهم نحن منا، والآن هم يحاولون هدم المسجد الأقصى ليبنوا كما يقولون تخريفا يعني، ويتمسكون بهيكل سليمان، ويقولون نحن شعب الله المختار، وأنهم أفضل النسل على الأرض، وأنهم وأنهم. وكل في الواقع من يساندهم أو يساعدهم هو آثم بشكل واضح، وهو يعتبر إذا ساعدت حضرتك راجل فتوة في شارع ظالم، مش حضرتك يعني
مرضاش اعملها والله ابدا يا استاذ صحيح.
لما يكون
شخص ما
شخص عمال يظلم ويضرب ويبادل في الخلق، ويجي واحد يسنده يساعده، مش ده اقرار بجرم هذا الفتوة؟
ده السكوت عليه نفسه. ده واحد بيسال شيخ بيقول له يا مولانا انا اخيت اثوابا للظلمه، فهل انا من اعوان الظلمه؟ قال لا، انت من الظلمه انفسه.
اللي انا عايز اقوله ان من يساند هذا الكيان يساند الافتراء على الانبياء.
نعم.
مش يساند ناس عاديين عايشين جنبينا.
نعم.
ده بيساند اللي قالوا على انه نبي الله، القصه التخريف اللي فضل الشيخ يعني اضحضها بالسرد. ويبقى هو ما تفكرش ان انت بتساعد دوله ضد دوله، الكلام ده لو في دولتين تانيين هناك ولا بتاع بعيد عنا، ده انت بتساعد اللي بيؤسسوا ويؤصلوا أن الأنبياء اتخنقوا واغتصبت النبوة. فالمسألة أكبر من أن تساند دولة أو كيان كأنه عمل دنياوي يعني، ده أنت بتساعد على تأصيل عقيدة فاسدة تدمر في الدين وتدمر في الإسلام. إذا لابد في واقعنا نخرج منه أن نساند إخواننا في فلسطين، وأن نؤمن دائما بأن المسجد الأقصى هو حق الإسلام والمسلمين، وأنها قضية دينية عقدية، وأنها قضية ليست قضية عروبة ولا فلسطين. واللي يقول لك فلسطين ده دولة، لأ، ده ثالث الحرمين ومسألة عقيدة، مسألة دين، ولابد أن يدوم الصراع بين اليهود والمسلمين لأنه صراع عقيدة وليس لأنه صراع جغرافي. هو مش جغرافي، وإلا كانت حالة المشكلة زي ما قالوا نص فلسطيني الناحية دي ونص فلسطيني الناحية دي وخلصنا، لو شوية جغرافيا. إنما ده دين يعني.
الحال حابب يعني أضيف لهذه الفرية الكبرى التي تناولها أخي الحبيب الشيخ حازم فرية أخرى كبرى موجودة في كل كتبهم، وهي فرية أن الذبيح هو سيدنا إسحاق وليس سيدنا إسماعيل. هذه القصة التي تفترى،
هو لو كان إسحاق إحنا كنا نبقى فرحانين برضو يعني، مش زعلانين. هو سيدنا إسحاق ده نبينا.
نعم. يعني لكن إحنا نريد الحقائق الشرعية يعني.
لكنها نعم. الحقيقة نعم.
يعني نحن نؤمن بالحقيقة ولا يعني نتجاوزها، إحنا مأمورين بأن احنا نتبع الحق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هل من الممكن بعد ما يبشر إسحاق إن هيخلف يعقوب ولسه صغير بلغ معه السعي
يقول أذبحك؟
يقول له تعالى أذبحك.
طب هيجي منين يعقوب؟
إذن يعني هذا فارق ضخم جدا يدحض هذه الفرية أنها كانت من أي وجه مع سيدنا إسحاق عليه السلام. لأن يعني
هيقول له يا رب طب لما يجيب يعقوب بس الأول نبقى نذبحه
إنما نجوز الولد وأول ما يبان تبشير إن فيه خلفة ولا حاجة هم نذبحه يعني نأجله
عشان يصدقوا القرآن أو الآية
يعني ما هو لازم يبقى فيه نسق يعني واحد يعني ربنا هو بيبشره بإسحاق قال له من وراء إسحاق يا يعقوب طيب وانت لسه فتى كده تعالى ما اذبحك يعني هذا عبث ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى ولا على أنبياء الله عز وجل ويقول لنا قد إيه فعلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين لما يجيب لك كذبة كده منحكشة يعني عندنا يقول لك يعني كذب مساوي ولا سدء منحكش إنما شغل الجماعة اليهود دول كذب منحكش يعني ما تعرفش تركبه ما تعرفش تقبله ما تعرفش يعني تقول والله ممكن قابل للتفكير فهذا من يعني الافتراءات يعني الكبرى التي حدثت والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا فيقول أنا ابن الذبيحين وهذا نص أيضا في القضية يعني يجعلنا تماما لا نستطيع أن نقبل هذه الروايات لأن الحقيقة اللي بيزعلنا يا شيخ حازم إن لهذه الرواية صدى عند بعض علمائنا يعني مش بس عند الإسرائيليين الذين وضعوا إسرائيليات وفيها كذب وافتراء وأنت قلت إحنا صحيح لازم يعني نلتزم بالحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في الجانب الذي ثبت صحته عندنا يعني المعيار عندنا هو الصح ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب يقرأ نص من التوراة غضب وقال أمتهوكون أنتم والله لو بعث عيسى ما وسعه إلا اتباعي لأن القرآن هذا هو الحق الصافي أنزل الفرقان خلاص إنما أن تؤخذ هذه الروايات ويقولون لا مانع أن يكون الذبيح هو سيدنا إسماعيل لأن ما فيش نص في الآيات كلها بيقول أن هو كان إسماعيل ما كانش إسحاق وأن احنا يعني ممكن نقبل الرواية أو لا نقبلها أنا أقول لا أستطيع أن أقبلها أبدا لأن أنا هذا بهذا أعارض صريح القرآن وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبين النص الصريح في القرآن والصحيح في سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا نستطيع أن نقبل إلا أن الذبيح كان سيدنا إسماعيل عليه السلام والذبيح الثاني حتى يفهمنا إخواننا هو كان يعني والده عبد الله القصة المعروفة يعني لعبد المطلب لما نظر إذا رزق بأولاد أن يذبح يعني واحدا منهم فإذا هذه أيضا من الافتراءات البالغة جدا والله سبحانه وتعالى يذكر دائما عن بني إسرائيل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وبعدين يحرف من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما يعرفوه كويس ويفهموه كويس وهم يعلمون عشان كده محمد بن كعب كان جالس مع سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو خليفة وطرحوا قضية يعني من الذبيح قال يا أمير المؤمنين أقسم بالله إنهم لا يعلمون أنه عيسى أنه إسماعيل لكنهم يحسدون العرب أن تكون منهم يعني هذه الفضيلة وهذا الشرف لكل نبي له شرف يعني
في درس مهم نعم. عايزين نخرج به برضو في قصة سيدنا إسحاق وربطها بسيدنا يعقوب وهم لسيدنا إبراهيم أصلا وهي أنه الشائعات والافتراءات لابد وأن لا تصدق ولا تنتقل بطريق عبثي النقطة الهامة في هذا الأمر الذي أود أن أؤكد أن الواحد مش يروح يجيب كتاب قصص الأنبياء لفلان ويقعد يقرأ ثم ينقل وينقل وينقل ولم يتحقق من هذا الكلام أصلا فتجد أن تسمع كلام عجيب على أنبياء الله وكلام غريب كما تفضل فضيلة الشيخ إذن الآن يا إخوانا أنت بتاخد
المسألة دي يقول ابن الصلاح إنما الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وإحنا بنرجو خطباءنا بشكل خاص أن يتوقفوا في هذه الروايات عندما جاء في القرآن وما صح عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما بعد ذلك لو روية يروى على أنها قصة لا تصدق ولا تكذب
أيوة المهم أن إحنا بندعو أخواننا المشاهدين جميعا إلى أنهم يبحثوا كويس عن العلماء الثقات وعن الكتب أو السي دي أو الكاسيت أو أي وسيلة يحبوا إذا كانوا يريدوا أن يعني يستمتعوا بقص الأنبياء. المهم أن هم يجيبوا كلام مظبوط وكلام محقق مدقق لعلماء ربانيين يخافوا ربنا سبحانه وتعالى فيما يكتبون، لأنه ده نقل الحقيقة ممكن يؤثر فيه. والنت طبعا بؤكد برضو يروح كاتب لك سيدنا إسحاق ما بين قوسين وريني، يلاقي بقى كلام يعني أكتر من اللي حضرتك قلته بكتير قوي قوي موجود وبيتناول. يعني
نقل ليس كافة عن كافة كما جاء في الحديث المتوادر، وإنما نقل أكفاء عن أكفاء.
أكفاء بالتشديد
عم يعني عم يعني
عميان.
والله هو إحنا الحقيقة يعني يصح أيضا ألا نهمل مسألة أو اعتبار نعطيه للناس اللي هو النظرة المقابلة، أننا نرى كيف ربي إسحاق عليه السلام. إحنا لما تكلمنا عن سيدنا إسماعيل ذكرنا اعتبار أن سيدنا إبراهيم تغيب أو كان في أرض أخرى غير أرض إسماعيل، إنما بالنسبة لإسحاق كان لصيقا بوالده لأنه كان في الأرض التي عاش فيها والده، وكان في الأرض التي عاشت فيها الأسرة الإبراهيمية. فإسحاق هو التربية المباشرة اللصيقة من إبراهيم عليه السلام. كذلك أمه السيدة سارة تلك التي أرانا الله فيها كرامة، رواها البخاري عندما قيل عندما اغتصبتها أجهزة المخابرات وقدمتها كامرأة حسناء للملك، فأراد الله عز وجل أن يحميها فحماها بأنه سبب للملك حالة من الشلل ووقع على الأرض والإغماء مرة بعد مرة بعد مرة ثلاث مرات. فإذا أمه صاحبة الكرامات الإيمانية وأبوه هو خليل الرحمن. ولذلك عندما تتبعت ما ورد في القرآن الكريم من صفات عن إسحاق، وأرجو أن نلاحظ أننا أمام وقائع قليلة، أنباء قليلة، أخبار قليلة عن إسحاق، ولكننا أمام صفات ضخمة جدا. فالله عز وجل يقول عنه نبيا من الصالحين، باركنا عليه وعلى إسحاق، غلام عليم، أولي الأيدي أصحاب الفضل والأبصار والبصيرة، كل هذا عن إسحاق ومعه غيره. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يقول تعالى عنهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا عن إسحاق. كل دي صفات ضخمة جدا عن إسحاق، لما تجمعها تقول إن هذه النبتة التي خرجت من هذا البيت الذي الأب فيه هو إبراهيم والأم فيه هي سارة،
على أبويك النعمة أتم النعمة على إسحاق،
أتم النعمة على إسحاق وهي النبوة والوحي، فأتم الله تعالى عليه النعمة بهذا، وجعل له لسان صدق عليا، وجعله يهدي بالخيرات، وجعله من العابدين، وجعله له لسان صدق في الآخرين، وجعل له يعني إذن مجموعة من الصفات تجعلني أنظر إلى إسحاق مندهشا لهذا القدر العالي من الثناء الرباني عليه وهو عبد صالح، ثم أرى أنه هو الذي تربى في بيته سيدنا يعقوب عليه السلام. وسبحان الله تربى يعقوب في بيت إسحاق في وجود إبراهيم، لأن يعقوب ولد في حياة سيدنا إبراهيم، وإلا فإن الله بشر الأب والأم إبراهيم وزوجته قال ومن وراء إسحاق يعقوب. فيعني إذن ولد لأب صالح وأم صالحة وجد صالح وجدة صالحة موجودين كلهم في البيت. هذا ما يقوله القرآن عن بيئة إسحاق وبيت إسحاق الذي عاش فيه إسحاق. الوقت خلاص ولا حاجة؟
والله
تفضل.
لا يعني لو
احنا الحقيقه الوقت احيانا
الكلام الجميل ده الحقيقه يعني تختمه ب
يعني هو الحقيقه الوقت فعلا عاده قد يضيق عن بعض الاشياء اللي يصح انها تطرح في مثل هذه الامور. ولذلك على كل حال حتى لا يفلت مني الوقت، لأنه في بعض القضايا كنت أحب أضيفها في سيدنا إسحاق لعلنا سدركها في سيدنا يعقوب إن شاء الله. إنما من ضمنها أنه لحضرتك تفضلت به، يعني فعلا الذبيح هو إسماعيل بالدلالة القوية جدا التي قلتها حضرتك، أنه لا يمكن أن يؤمر بذبح ولد هو موعود أن الولد ده هو يشوف ابنه والولد لسه ما اتجوزش لسه، فده مش ممكن. لكن احنا ما فرقش معنا اسماعيل عن اسحاق، صحيح نحن نحب ان يكون اسماعيل الذي هو جد لنبينا، لكن كلاهما من انبياء الله. انما الفكره في الدلاله على نفسيه بني اسرائيل، انها نفسيه مغتصبه، زي ما كنت بتكلم عن الفراعنه ان كل واحد يلاقي حاجه حلوه ينسبها لنفسه، فهي تحاول ان تغتصب الشرف لنفسها، والشرف يعني وحتى بناء على هذا. فعلى كل حال قصة إسحاق عليه السلام هي قصة إسحاق وإسماعيل، هي قصة أول ما ورد في تاريخ النبوات من ذرية بعضها من بعض، ومن ذرية من النبوات، ومن ذرية أسلمت الرسالة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا يا رب العالمين.
الحقيقة قبل ختام هذه الحلقة الطيبة أريد أن أقول وبحق إننا نقدم رجاء إلى كل وزراء التعليم في عالمنا العربي والإسلامي، ليس من الإنصاف أبدا أن تكون هذه المواد من التدليس تدرس لأبناء بني صهيون في أرض فلسطين، وأن تشاع بعض هذه الإسرائيليات والأكاذيب في عالم اليوم، ثم يترك أبناؤنا وبناتنا في المدارس والجامعات يجهلون تماما هذه الحقائق العقدية الإيمانية التي أوحاها الله تبارك وتعالى في كتابه، أو جاءت على هدي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنني أرجو الآباء والأمهات إذا كان هذا العجز سيستمر طويلا في عدم وجود قصص الأنبياء جزء من المناهج الدراسية، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، أقول يجب أن نسد هذا العجز بملاحقة ومتابعة هذه البرامج، أو الاستماع إلى شرائط كما ذكر أخي الأستاذ سعيد، شرائط سي دي أو كاسيت أو غيرها. لا بد أن يتحمل كل أب وأم أن يجعل حياة الأنبياء وفق حقائقها، وليس التزييف الذي ميز حياة بني إسرائيل والاغتصاب كما ذكر أخي الشيخ حازم أبو إسماعيل. أقول هذا التزييف الرهيب يجب أن يزاح الستار عنه بحقائق الإيمان الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما أريد أن أقول إن قضايا الربانية التي ذكرنا بها أخونا الكريم الأستاذ سعيد، وهذه القضية الأصلية أننا لا نفرق بين أحد من رسله كما ألححنا عليها جميعا، أرجو أن تكون ثابتة من ثوابتنا.
أنا فقط أحب في ختام هذا اللقاء فكرة يعني جاءت على ذهني الآن، أحب أن أوفي بها قدر سيدنا إسحاق. الحقيقة كم أعجبني يعني ود الله عز وجل، والله يجعل لبعض عباده ودا،
نعم،
ود الله وهو يعبر عن إسحاق بأنه نافلة. يعني إبراهيم دعا ربه أن يرزق ولدا فرزقه الله إسماعيل، ولكن الله أراد أن يهدي إسحاق هدية لإبراهيم إسحاق، ولذلك قال إذا كان ده إجابة للدعاء فإن إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وأستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني على كل حال اللي هي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنافلة والهدية هي شيء من التواصل والود. فسيدنا إسحاق كله على بعضه، إنما هو هدية الله عز وجل لخليله.
أشكر أخي الحبيب الشيخ حازم على هذه الصلة وهذه الكلمة الطيبة تكملة وصلة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
يعقوب عليه السلام كان له تميز خاص، بل كان له ورع.
الفترة الرئيسية في نشأته اللي هي فترة تكوين القبيلة، هو ولاد سيدنا يعقوب كان اسمهم الأسباط. ليه؟
إذن هي حلقة يعقوب عليه السلام مع أبنائه.
سيدنا يعقوب في الوقت اللي عنده هذه الشفقة العالية جدا، وحب خاص وفريد لولده يوسف. إنما لما يجي له المصاب في المرة الأولى يقول فصبر جميل.
المفترض لو كان ما يقوله الإسرائيليون اليوم فيه رائحة حق إنه كان يعقوب يقول له لا إزاي دي أرض إسرائيل.
ولا نقول إلا ما يرضي الله. راسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسل العالمين قلوبهم زادت تقعى ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس صلى الله